بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك، فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده سبحانه، ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. هذا التفسير من الإمام ابن كثير رحمه الله هو تلخيص لما ذكره أهل العلم قبله رحمهم الله تعالى من الكلام على هذه الآية، وذلك أن اليهود ادعوا ادعاءين: الأول ادعوا أنه لن تمسهم النار إلا مدة عبادتهم العجل، وهي 40 يوما، ومنهم من ادعى أنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم 3 أيام. فالله عز وجل أعرض هنا عن قولهم ولم يذكر لنا منه إلا ماذا؟ جملته، وهو أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني أنك يا محمد تعدنا بدخول النار، وأنه إن صدقت وتحقق ما زعمت من دخولنا للنار فلن يكون ذلك إلا أحد هذين الأمرين. والعلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا هذين السببين قالوا: إما أن يكون قال هذا فريق منهم وقال هذا فريق منهم، وإما أن يكون المقصود هنا في سورة البقرة هو قولهم الثاني له تحلة القسم، وقولهم هناك في سورة الأعراف لأنه جاء مقتننا بذكر عبادة العجل هو الذي يكون محددا بقولهم 40 يوما، فيكون الله عز وجل رد عليهم قولهم هذا في الموضعين. والذي خلص إليه ابن كثير رحمه الله هنا هو الأصوب من حمل الآية هنا على العموم، فيجوز أن تكون هذه الآية تفسيرا للسبب قولهم في عبادة العجل المذكور والواضح ذكره وتفصيله في سورة الأعراف، ويجوز أن يكون لمجرد قولهم المطلق، واضح؟ وهذا هو الأولى في حمل كلام الله عز وجل، الأولى حمل كلام الله عز وجل على العموم لا على السبب المخصوص، فإنه كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى في ذلك قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما ما ورد خاصا في الشرع بلفظه فإنه يعتبر فيه ذلك الخصوص، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، فإذا قيد، فهذا دل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم دون غيره، ومثل قوله سبحانه وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعدي أبدا. فإذا التخصيص الوارد في اللفظ يبقى على ما هو وارد عليه سواء في القرآن أو في السنة. أما التخصيص الوارد في السبب، هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود كذا أو كذا، فالأصل حمل الآية على العموم. يبقى هنا نوع بين هذين النوعين، وهو ما حمله العلماء رحمهم الله تعالى على التخصيص من باب الجمع بين النصوص، فهذا بحسب النظر لذلك الدليل الذي يرى ذلك الإمام أو العالم أنه مخصص، فيقبل أن يكون صحيحا ذلك التخصيص، ويقبل أن يكون الأصل هو العموم. فإذا نحن أمام ثلاث حالات في مسألة عموم النص وخصوصه: النص الوارد بلفظ خاص فهذا يبقى على خصوصه، والنص الوارد بلفظ عام فهذا يبقى على عمومه وإن ورد له سبب خاص، فالسبب لا يخصصه، إنما الذي يخصصه هو لفظه كما في الأول، أو دليل آخر من باب التقييد أو من باب الجمع بين الأدلة، من باب التقييد أو من باب الجمع بين الأدلة، وهذا له مسالكه وله النظر فيه، ويبقى الترجيح في كل مسألة بحسبها. يعني ليس في قاعدة عامة، لكن نقول إن الدليل يخصص الدليل، إن الدليل يخصص الدليل، واضح؟ فإذا نحن مع النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نخرج عن هذه الأحوال الثلاثة: إما أن يرد بلفظ خاص فيبقى على خصوصه ولا يجوز تعميمه، وإن كان يستفاد من تعميمه يعني من النظر فيه فائدة إيش عامة، لكن لا تفيد حكما، لكن لا تفيد حكما، واضح؟ إلا أن يكون ذلك الحكم يستفاد بدليل آخر، إلا أن يكون ذلك الحكم يستفاد بدليل آخر أو بطريق آخر. وللعلماء رحمه الله تعالى تفصيلات كثيرة ربما درستم كثيرا منها في أصول الفقه في باب العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، لكن هذا من المسالك التي تمر في التفسير كثيرا، وهي أن ترد الآية واردة على سبب نزول خاص، كمثال مثل ما ذكرت لكم بعض أهل العلم يخصص آية البقرة بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني ثلاثة أيام، وفي سورة الأعراف أنها مدة عبادتهم العجل 40 يوما، واضح؟ وبعض أهل العلم يرى أن الآيتين كلتيهما بمعنى واحد، وأن هذا قاله فريق منهم وهذا قاله فريق منهم، أو أنهم قالوا هذا مرة وقالوا هذا مرة أخرى، فكان هذا في مناسبة العجل وذاك في غيرها. وعلى كل حال أنا مقصدي أن تفهموا أن ابن كثير بجمال أسلوبه وإجماله للمعنى أخرجكم من هذا الخلاف وأعطى لكم المعنى العام الذي نرى أن ابن كثير رجحه، وهي أن هذه الآية عامة بغض النظر عن سبب نزولها، وسواء قلنا أن المقصود بأيام معدودات ثلاثة أيام أو 40 يوما أو قولا غير ذلك، ابن كثير يرى أن ذلك لا يؤثر في معنى الآية، وهذا هو المراد، أن لفظ الآية عام فيبقى على عمومه، سواء قالوا يعذبنا الله يوما أو ثلاثة أيام أو 40 يوما أو 100 يوم أو 1000 يوم، كل ذلك لا ضير فيه. المقصود أن هذه الشبهة ليس لكم أن تقولوا على الله عز وجل بلا علم إلا إذا كان بينكم وبين الله عهد، وذلك مستحيل، وذلك مستحيل بدليل قوله سبحانه وتعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، واضح؟ إذا فسرنا أم هنا بمعنى بل، وذكرنا لكم أن حروف المعاني يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيراتها، فأو هنا تأتي للتنويع وتأتي للشك وتأتي بمعنى الواو كما مر معنا: قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، واضح؟ جيد. ها؟ نعم تأتي مثل هنا، ابن كثير رحمه الله هنا فسرها بالإضراب: أم تقولون بل تقولون. قال رحمه الله: وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن أبي هريرة. طبعا تفسير أبي بكر بن مردوي من كتب التفسير المفقودة، وهو تفسير مسند كله بالأسانيد، ولم يحفظ لنا منه إلا القليل. وكذلك أيضا تفسير عبد بن حميد فهو تفسير مسند ولم يحفظ لنا منه إلا القليل. ومن أهم المصادر التي ترجع فيها إلى تفسير عبد بن حميد أو أبي بكر بن مردويه هو ابن كثير رحمه الله، ثم ابن حجر في فتح الباري. فهذين الرجلين من أكثر من حفظ لنا كتاب هذين الرجلين، أبو بكر بن مردويه وعبد بن حميد. والسيوطي رحمه الله ذكرها لكن بدون إسناد، ذكرها لكن بدون إسناد، فنستفيد منها أن هذا النص وارد عند أبي بكر بن مردوي أو وارد عند عبد بن حميد، لكن لا نستطيع أن نحكم على ذلك النص أو الأثر، مثل ما فعل ابن كثير أو فعل ابن حجر، فإنهما يوردانها بسند أبي بكر بن مردوي أو عبد بن حميد كما هي عنده. قال: وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي، طبعا أحمد شاكر رحمه الله يحذف السند هنا لكن في الأصل موجود. قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه أحمد والبخاري والنسائي بنحوه. فهذا هو السبب الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى لقول هؤلاء اليهود في مسألة أياما معدودة. ولاحظوا أن ابن كثير كما ذكرت لكم لم يتعرض لمسألة كم هي هذه الأيام، هل هي ثلاثة أيام كما فسره كثير من أهل العلم أو أقل أو أكثر، لأن أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام فيه لفظ الآية. وهذه من الطرق التي يستشهد بها ابن كثير رحمه الله بالأحاديث والآثار على اختيار لم يصرح به، فهو كأنه هنا يقول: لا عبرة بتفسير عدد الأيام، وإنما العبرة أنهم قالوا ذلك، وإنما العبرة أنهم قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رد عليهم قولهم هذا. واضح؟ قال الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العفو والعافية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة، بل جميع عمله سيئات، فهذا من أهل النار. وعليكم السلام. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهو من أهل الجنة، وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لاحظتم تفسير الآية بالآية؟ ما وجه تفسير هذه الآية بتلك الآية؟ طيب هؤلاء اليهود يقولون نحن لا نعذب في النار إلا أياما معدودة، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول لهم يعذب في النار من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فهؤلاء هم أهل النار وليس من تزعمون، وليس من تزعمون، واضح؟ وفي المقابل ذكر أهل الجنة مع أنهم لم يذكرهم أهل الجنة، واضح؟ في ادعائهم لم يذكروا أهل الجنة إلا في الحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه ابن مردوي والبخاري وأحمد، أنهم قالوا ثم تخلفون فيها وندخل الجنة، واضح؟ فإذا الله عز وجل هنا يقول لهم إنه ليس بأمانيكم، يعني ليس ما تدعون، ليس ما تدعون ولا ما يدعيه أهل الكتاب، إنما الأمر هو إيش؟ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، فأمر الجزاء إلى الله عز وجل. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون هذه أخوف آية، كما روي عن ابن مسعود وغيره، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليش يقولون هذه أخوف آية؟ لأنها فيها ذكر إيش؟ استقصاء الجزاء على السيئات، ومعلوم أن لو استقصى الله عز وجل علينا سيئاتنا لأهلكنا بلا شك، واضح؟ ولذلك المؤمن يبقى بين إيش؟ بين الخوف وبين الرجاء، فالطمع بمغفرة الله عز وجل المذكور في آيات كثيرة لم يذكر في هذه الآية، ولذلك اعتبرها السلف أخوف آية في كتاب الله، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، مع أن هذه الآية لا تنفي الرحمة، فهمتم؟ يعني ليس من لازمها نفي الرحمة، لكن من لازمها نفي الرحمة والشفاعة من إيش؟ من دون الله، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إذا من لم يكن الله وليه وناصره فلا ولي له ولا ناصر، فباب الرجاء فيها هو في ماذا؟ في أن الله عز وجل حصر الولاية والنصرة فيه، والمؤمن ها يرجو من؟ يرجو ربه، فهو يرجو هذه الولاية وهذه النصرة وليس أحدا من دونه كما يتمنى هؤلاء، واضح؟ فإذا الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، وهنا في الآية اللي معنا بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحاطت به خطيئته هذا هو الذي سيبقى فيه ماذا؟ أن من لم تحط به خطيئته لا يخلد في النار. وبعض أهل العلم أيضا يرى أن هذه الآية من الآيات المخوفة، يسمونها آيات الوعيد، آيات الوعيد، لكن بعدها الأمل والرجاء، وهي قوله سبحانه وتعالى في الآية التي استشهد بها من كثير، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقال من الصالحات وهو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، يعني لا يضيع لهم شيء عند الله عز وجل. وهنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، فجعلهم هم أصحاب الجنة كأنها ملكهم الذي لا ينازعون فيه ولا يبدلون عنه. فإذا العلاقة بين هاتين الآيتين هو تطابق المعنى، تطابق المعنى الذي دلت عليه هاتان الآيتان، وهذا من أقوى ما يكون في باب تفسير القرآن بالقرآن، أن تكون كل آية مطابقة لمعنى الآية الثانية، وإن كان في كل منهما زيادة معنى إضافي قد لا يوجد في الآية الأخرى، واضح يا إخوان؟ والآية التي استشهد بها ابن كثير الزيادة في أولها في قوله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فأبعد الظنون وإيش والآمال والطموح والتمني والدعاوى كلها، مثل قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك، ولكن التعليق به دليل على أنه لا يسعه ولا يسع أحدا غيره، فإذا كان لا يسع النبي فغيره من باب أولى. وهنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني القضية ليست قضية دعاوى ولا تمني وترجي من دون عمل أو من دون طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى وتذلل وخضوع بين يديه. قال رحمه الله: ويذكر وها هنا، أبشر أبشر حتى بسمكم المعنى، ويذكر وها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاه فحضر صنيع القوم، يعني غداءهم أو عشاءهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا، يعني كوما من الحطب، وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. طبعا الحديث الذي ذكره إياكم ومحقرات الذنوب هذا جاء به ابن كثير رحمه الله لمعنى ماذا؟ وأحاطت به خطيئته، يعني أن الذنوب تجتمع على الإنسان حتى تحيط به، حتى تحبسه، حتى تحبسه وتغلق عليه الطريق. فما مثل اجتماع هذه الذنوب وإن كان يراها صغيرة إلا مثل اجتماع هذه الأعواد التي تشعل النار وتنضج ما يطبخ فيها. فليست فقط تشعل النار، فإن السعف يشعل النار لكنه سرعان ما ينطفئ فلا ينضج شيئا. فأما هذه الذنوب فإنها تجتمع على القلب حتى إيش؟ حتى تهلكه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة النكتة: فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح قلبه كالكوز مجخيا لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله العفو والعافية. فإذا يحذر الإنسان ويغسل ذنوبه ويبعد عنه هذه المحقرات التي هو يحتقرها ويظنها صغيرة حتى لا تهلكه فتحرق عليه دينه وهو لا يدري، فتحرق عليه دينه وهو لا يدري. وليس معنى وأحاطت به خطيئته يعني كما ذكر بعضهم أن أحاطت هنا بمعنى أوبقت، وإنما أراد ابن كثير رحمه الله بإرادة هذا الحديث أنها اجتمعت عليه حتى أهلكته، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لا يعني أن ذاك المعنى وأحاطت به خطيئته يعني أوبقته أنه أيضا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من الموبقات فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فهمتم؟ لكن أحاطت هنا لا يمنع أن تشمل المعنيين، فتشمل أنها اجتمعت عليه وتشمل أنها أوبقته. لكن ابن كثير عزز الثاني لأنه أبعد عن الذهن، لأنه أبعد عن الذهن. وأما الأول أحاطت بمعنى أوبقت فهو صريح في الحديث. أما قول ابن عباس فهو ربط لهذه الآية أو الآيتين بالآية التي قبلها، وهي قولهم أنه لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. نعم شيخ، كان عندك سؤال؟ نعم. طيب ما تقول في من يعمل سوء يجزى به؟ ها؟ أين؟ إيه، لكن أنا قصدي الثانية لا تفسر بالشرك. من يعمل سوء يجزى به لا تفسر بالشرك. أنا عارف أنا عارف، ولذلك ابن كثير فسرها بهذه حتى تبقى على عمومها. واضح؟ ما هذا باب آخر، مسألة أنه ما الذي يوبقه هذا باب آخر تدل عليه الأدلة الأخرى، لكن المقصود هنا أنك لا تخصص الآية بشيء ليس من لفظها. واضح؟ إيه؟ وليس هناك دليل يخصصها بذاتها. واضح؟ فتبقى، وهذا معروف في مسألة أحاديث الوعيد سواء في القرآن أو في السنة، الوعيد يمضى على بابه لا يؤول، لأنه إذا أول ذهب الخوف منه. واضح؟ وآيات الوعيد المراد بها الردع والزجر والوعد، فلا تفسر للناس ويقال لهم لا ليس هذا هو المقصود، فيصبح ليس هناك قيمة للنصوص في نفوس الناس فتبقى على بابها. لكن هل من الذي يحقق هذا الوعيد؟ هو الله عز وجل. فهمت؟ أيوة. ولذلك يقولون لا يلزم الوعيد أن يتحقق، والوعد أوجبه الله على نفسه. واضح؟ أيوة. فما دام أن الله عز وجل التزم بالوعد، فإذا علمنا أن الله عز وجل ما وعد به وفى به، ولكن ما أوعد به يجوز أن يفي به ويجوز أن يغفر لصاحبه. ولذلك تجد أن من أهم ما يتعلق بهذه المسألة في عقيدة أهل السنة والجماعة هي مسألة ماذا؟ أنهم يقولون أيوة أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. واضح؟ ولا يحكمون بشيء من الأعمال إلا ما نص عليه الدليل بعينه، إلا ما نص عليه الدليل بعينه. واضح؟ لذلك أنا أقول في مسائل يعني نصوص الوعيد ستجدون أنه مسلك ابن كثير رحمه الله هو أخذها على العموم، هو أخذها على العموم، وأخذها على العموم لا يلزم منه تنفيذها كما تقول المعتزلة وكما يقول كثير من المتكلمين. ولذلك وقع الخصام بين المعتزلة وبين الأشاعرة في هذا الباب، فأصبح المعتزلة مكفرة وأصبح الأشاعرة مرجعة، فصاروا طرفي نقيض في نصوص الوعيد. أما نصوص الوعد فلا إشكال فيها. واضح يا إخوان؟ والفارق أن أهل السنة والجماعة مثل ما قلت لك يمضون نصوص الوعيد على وجهها على ما هي عليه وتبقى، ولكن يقولون أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فيبقى الإنسان خائف من معصيته ومع ذلك هو غير يائس ولا محكوم عليه بسبب وقوعه في شيء من الوعيد. طيب. ولذلك لجأت المعتزلة حتى يعني إلى قولهم المنزلة بين منزلتين، يعني ليس لا يسمى كافرا ولا يسمى مؤمنا، وهذه ليس عليها أي دليل، بخلاف مسلك أهل السنة والجماعة فإنه أسلم وأوضح مع النصوص. ولذلك تجد أن دين العوام هو دين أهل السنة والجماعة، يعني لو تسأل عامي ما يعرف هذه المذاهب سيقول هذا من الله، وإن شاء غفر وإن شاء ترك، ما يعرف ولا عقيدة المعتزلة ولا عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ببديهته بفطرته أن ماذا؟ أن هذا من الله، فإذا الله عز وجل وعد بشيء وفى به، وإذا خوف بشيء يمكن أن يفعله ويمكن أن يرفعه سبحانه وتعالى، كما رفع العذاب عن من؟ عن قوم يونس، وقد استحقوه بل كاد أن ينزل بهم. نعم. ولذلك ضرب الله عز وجل لنا قصة يونس وقومه لتكون آية وعبرة ومتعظا لنا في هذا الباب، وفيها من الفوائد شيء كثير. قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه أيضا ابتلاء من ابتلاءات بني إسرائيل، ومن أعظم ما فيها فيما يخص هذه الأمة أمران. الأمر الأول أن هذا من الأمور العامة المشتركة في جميع الديانات، فما أمر به بنو إسرائيل بهذا اللفظ على خصوصهم أمرنا به أيضا بهذا اللفظ أو قريبا من في سورة يونس، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهمتم؟ فقد أمرنا به مثل قول سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وش قال الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالمقصد أن هذا من العمومات في الشرائع، فهو من المشترك بين الأديان، ولذلك أمور العقائد وأمور الأخلاق لا تختلف فيها الديانات. أمور العقائد وأمور الأخلاق لا تختلف فيها الديانات، واعتبروا هذا بهذا الأمر وفي غيره إن شاء الله سيرد معنا في القصص كثير، سواء في سورة الأعراف أو في سورة هود أو غيرها من السور إن شاء الله تعالى سيرد معنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تشريعهم لأقوامهم لا يختلفون بشيء عن الإسلام في العقائد ولا في الأخلاق. فأبواب العقائد وأبواب الأخلاق من الأمور المشتركة في الديانات كلها. الأمور التي يختلف فيها الديانات هي أمور الشرائع، الأحكام إن صح التعبير، الأحكام اللي هي فيما يخص قضية العبادات أو فيما يخص قضية المعاملات. واضح؟ طيب. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تبارك وتعالى أو يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها أو أعظمها، هو أعلى وأعظم، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، إلى أن قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم أدناك أدناك. قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأن آية النساء عامة العلماء يتكلم عنها لأنها خطاب لأمة محمد، أما هذه فهي خطاب لبني إسرائيل، لكن كما ذكرت لكم أن هذه الأحكام مما تشترك فيه الديانات. قال وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الحسن البصري، فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله، هذا الحسن. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق، وأخرجه مسلم والترمذي وصححه. وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين على ذلك وهو الصلاة والزكاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به والعياذ بالله إلا القليل منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن كثير فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمنة. طبعا لا شك أنه يا أخوان يعني هذه الآية من الآيات العظيمة، سواء هذه أو التي في سورة النساء أو التي في سورة الإسراء أو غيرها، أو كذلك أيضا في سورة لقمان وسورة القصص، كل الآيات سبحان الله التي يبدأها الله عز وجل بالأمر بعبادته ثم بر الوالدين لا بد أن يجتمع فيها حق الله وحق المخلوقين. ولذلك يقول السعدي رحمه الله في هذا الباب مثل ما قال ابن كثير هنا أن حق الله لا يقوم إلا بالقيام بحقوق المخلوقين، وحقوق المخلوقين لا تتم ولا تكمل ولا تزكو إلا بالقيام بحق الله. فإن الإنسان إذا ظلم في أي منهما تخلل النقص والعيب للآخر، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يوازن في نفسه بين هذه الأشياء. فربما يكون الإنسان صالحا في نفسه عابدا، ولكنه لا يعطي للناس حقوقهم أو يخالقهم بخلق سيء، فهذا دليل على ضعف في عبادته تلك. فإنه إذا رأى من نفسه ذلك فليراجع عبادته، كما قال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فإذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي سواء من القول أو من الفعل فهذا دليل على أنه لم يكمل صلاته ولم يقم بها حق القيام. والعكس، فمهما خالق الإنسان الناس وأحسن إليهم فإنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا بأن يعطي لله حقه. فمن الوفاء أن يعطي الله عز وجل حقه قبل أن يعطي المخلوقين حقوقهم، وإذا كان يرى أثر ذلك الخلق على الناس فربه سبحانه وتعالى أولى بذلك الوفاء والحسن والجمال مع ربه سبحانه وتعالى، والله جميل ويحب الجمال. ولذلك قال سبحانه وتعالى في ختام الوصايا التي أوصى بها عباده المؤمنين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وقال وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة كما في هذه الآية، وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الأخلاق لا بد أن تكتمل وتزكو بعبادة الله عز وجل والقيام بحقه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين فقال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء، مع أن الله عز وجل حقه ليس مبنيا على المشاحة بل مبني على المسامحة، وحق المخلوقين مبني على المشاحة. ولذلك لو تعارض أمران، أمر شرعي يعني حق لله وحق للمخلوقين، فتقدم حق المخلوقين لأنه مبني على المشاحة، وأما حق الله فمبني على المسامحة، والله عز وجل لا يكلفك إذا لم تكن قادرا، أما المخلوقين فإنهم يطالبونك بحقوقهم، قدروا عجزك أو لم يقدروه لا يهمهم ذلك، لأن النفس كما قال سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فحتى بين الزوج والزوجة يكون ذلك، فكيف بين سائر الناس؟ المقصد من هذا يا أخوان أن الله عز وجل هنا ربط بين حقي وبين حق المخلوقين. ابن كثير رحمه الله أيضا هنا استخرج لنا درس عظيم في مسألة إيش، أن من أعظم ما يعينك على القيام بحقوق المخلوقين هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا ظاهر في هذه الآية، وهو أيضا ظاهر في آيات سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون كما في أوصافهم هنا جميل، والذين يؤتون حق الله عز وجل في المال إلى غير ذلك ويوفون بعهودهم ومواثيقهم، هؤلاء لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يمنعوا الحق الذي بأيديهم، فإن كان لله أدوه لله، وإن كان للخلق أعطوه للخلق. أنا مقصدي أنه فعلا كلام ابن كثير رحمه الله أن من أعظم ما يعين الإنسان على القيام بحقوق المخلوقين هو القيام بحق الله في الصلاة والزكاة. فالصلاة والزكاة من خير ما يعين، وهذا ظاهر في أول السورة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب، قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذا أيضا ابتلاء آخر من ابتلاءات بني إسرائيل، أن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق لا يسفكون دماءهم ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم، وأقروا بذلك وشهدوا به، ثم إيش؟ ثم خالفوا، فتوعدهم الله عز وجل بالنار، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن كثير: يقول الله منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة كسائر العرب، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى هنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، وهي الآية اللي مرت معنا سابقا، وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله. هذا واضح إخوان؟ إيه؟ يعني ابن كثير رحمه الله الآن هنا يفسر هذه الآية: وإذا أخذنا ميثاقكم بإيش؟ بما كان يحصل من يهود المدينة، من يهود المدينة. والآية هي بلا شك أنها خطاب لهم، ولكن كل الآيات السابقة أيضا كانت خطابا لهم ولم تكن فيهم، وإنما كانت في أسلافهم. فهل المراد هنا وإذا أخذنا ميثاقكم يعني جنس اليهود، أو وإذا أخذنا ميثاقكم يعني يا يهود المدينة؟ أيوة، الآية لا شك أن العموم فيها هو الأصل لأمرين: الأمر الأول لعموم اللفظ وأنه لا يخصهم، والثاني القرينة بالآيات السابقة واللاحقة، وهي أنها تتحدث عن بني إسرائيل أو عن اليهود ابتداء، أن تتحدث عن اليهود ابتداء. فكل ما كان عندهم ذكره الله عز وجل إياه وذمهم به هذه المذمة. وعلى العموم الذي نحى إليه ابن كثير رحمه الله أيضا لا يبعد أن تكون هذه الآية من بين تلك الآيات خطاب لهم، لأن كان الله عز وجل يقول لهم وقد فعلتم مثل ما فعل، وقد فعلتم يعني لا تقولوا هؤلاء آباؤنا وأجدادنا هم الذين خالفوا التوراة، بل حتى أنتم خالفتم التوراة. فضرب لهم مثلا بماذا؟ بقتلهم لبعضهم واستفكاكهم إياهم من الأسر، فيقول أنتم تقاتلونهم فتخالفون التوراة، ثم إذا انتهت القتال تذهبون تفكون أسراهم بناء على التوراة، فإما أن تتركوا التوراة كلها وإما أن تأخذوا بها كلها. وهذا دليل على أنهم ينتقون ويختارون، ينتقون ويختارون. فما أعجب أهواءهم عملوا به، وما لم يعجب أهواءهم ومصالحهم تركوه. فكيف يستأمن هؤلاء من هذه صفتهم ومن هذا فعلهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قولهم في أن هذه التوراة أو أنه مما حرفوا وبدلوا فليست من التوراة؟ فقوم هذا فعلهم مع أمر صريح واحد، فيأخذون منه ما يريدون ويتركون منه ما لا يريدون، لا شك أنهم قوم غير مستأمنين على هذه التوراة. فإذا الذي يرجح تفسير ابن كثير ليس هو السياق فقط، بل هو ماذا؟ أيوة، هو لا ما ذكره في آخرها، وهو ربط هذه الحالة بالواقع الذي كانوا يعيشونه في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذا هو الذي جعل ابن كثير رحمه الله يرجح أن الخطاب المقصود به يهود المدينة وليس عموم اليهود. وعلى كل لا تعارض بين المعنيين، فيجوز حملها على العموم ويجوز حملها أيضا على الخصوص. ولا شك أن الله عز وجل ما ذكر لهم تلك الصفات إلا لأنها متحققة أيضا فيهم، فكأنه ينذرهم ويقول لهم ألا تخشون أن يحل بكم ما حل بآبائكم وأجدادكم، حتى في مسألة الخسف والمسخ والقتل إلى غير ذلك. واضح إخوان؟ نعم. فإذا هذا من مسلك ابن كثير رحمه الله الدقيق واللطيف في مسألة ماذا؟ في مسألة الترجيح بين الأقوال ومراعاة الخطاب في الآيات، هل يكون عاما لليهود أو أنه يكون خاصا لليهود الذين نزل فيهم الخطاب. قال رحمه الله: واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة. ففسر هنا رحمه الله الاشتراء بإيش؟ بالاستحباب. قال: واختاروها فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة أو لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الآية أيضا هي من الآيات التي ينبغي أن ينظر إليها على أنها من آيات الوعيد، فإن الإنسان يخاف أن يجتزئ من دين الله عز وجل ما يوافق هواه ويترك ما لا يوافق هواه، ويتعلل بعلل إما عدم الاستطاعة أو عدم القدرة أو عدم العلم أو غير ذلك. فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتحايل على الله عز وجل في شيء من أمره وشرعه، بل إن التوبة والاستغفار ما جعلت إلا لردم ذلك الخلل والنقص والتقصير والسهو والغفلة والجهل الذي يحصل من الإنسان. فأما العناد والمكابرة والتحايل على الله عز وجل في أحكامه وشرعه فإنها لا تكون إلا من صفة أهل الكبر والهوى، وهاتان الصفتان هما أعظم داء في اليهود، وهما أعظم داء في أهل الأهواء عموما. ولذلك ما ضل قوم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بأحد هذين أو بهما معا، نسأل الله العفو والعافية، الهوى والكبر، الهوى والكبر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعترف بذنبه وتقصيره لربه، فيكثر من الاستغفار والإنابة إليه، ولا يبحث لنفسه عن مخارج. فإن كثرة التحايل على شرع الله، وكل آية يقول هذه ليست تعنيني، هذا دليل على أنه فيه شبه من هؤلاء القوم، نسأل الله العفو والعافية، الذين حكى الله عز وجل لنا هذه الابتلاءات التي مروا بها ولم يفلحوا في شيء منها والعياذ بالله، بل في ختام كل ابتلاء تجد الوعيد الشديد الذي يوجهه الله عز وجل لهم. ولذلك قال هنا أولئك، فكأنهم قوم بعداء يشير إليهم إشارة البعيد، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والشراء هنا معناته أنهم تركوا شيئا واستعاضوا عنه بشيء آخر، بغض النظر عن قيمة هذا البيع والمبيع هل هو مساوي أو أكثر أو أقل. ولا شك أن من باع آخرته بدنياه فهو مغبون وخاسر، فالثمن لو كانت الدنيا كلها وملكها لا يساوي شيء في مقابل الآخرة، فلا تستحق أن تبيع دنياك أو تبيع قصدي آخرتك لأجل دنياك، بل الذي يستحق الشراء هي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى في ختام سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، حيوان فعلان صيغة مبالغة تدل على الامتلاء والكثرة، يعني الحياة الحقيقية. من أراد الحياة الحقيقية فعليه بالدار الآخرة. ولذلك نجد الفارق الكبير بيننا وبين سلفنا، فسلفنا عمروا الآخرة بدنياهم، ونحن بعنا آخرتنا بدنيانا، وهذا هو الفارق الكبير، وهذا هو سبب الوحشة التي يجدها الإنسان أحيانا في قلبه، بل ربما يجدها في خلقه، بل ربما يجدها أحيانا في ماله وولده، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ولذلك من وجد من ذلك شيئا فليخضع لربه بالتوبة والإنابة والسجود، وعليه بكثرة الاستغفار وقراءة القرآن، وأن يطرح بين يدي الله اطراح الأسير المسكين الذي يرى صاحب المفتاح بين يديه، وليس الذي لا يرى صاحب المفتاح، بل يرى صاحب المفتاح بين يديه، والله عز وجل منا قريب، وهو محسن ولطيف، بل إنه حليم، بل إنه يتودد إلينا لنستجيب له ونستغفره ونتوب إليه. قال الله تعالى عن هؤلاء القوم، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية مما هم فيه: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يقول ابن كثير: ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، وهذه صفة كل من خالف الأنبياء عموما وخصوصا، لا بد أن يتصف بشيء من هذه الصفات، كما قال ابن القيم رحمه الله: من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قال رحمه الله: فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها. فالتحريف يكون لفظي ويكون أيضا معنوي، وأشد ذلك المعنوي، أشد ذلك بالنسبة لنا نحن المعنوي، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ حروفه، فلا يمكن أن يحرف القرآن، وإذا حرفه محرف رد عليه صبيان المسلمين، رد عليه صبيان المسلمين. لكن التحريف المعنوي هذا هو الذي وقع فيه عامة طوائف الضلال في هذه الأمة. فقد كفانا الله عز وجل التحريف اللفظي بالنسبة للقرآن، لكن بقي التحريف المعنوي وهو باب خطير ومزلة أقدام. قال رحمه الله: وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. يعني النبيون والذين والربانيون والأحبار كلهم يحكمون بالتوراة، يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. ولذلك قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل، قال السدي أتبعنا، وقال غيره أردفنا، والكل قريب. يعني هذا من اختلاف تنوع. كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني تتتابع، ثم حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات ما يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفته التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، يعني بحجة وبرهان الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبون وفريقا يكذبونه ويقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم، وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذا حصل في هذه الأمة المحمدية ولا ما حصل؟ حصل في علمائها، فإنه إذا قام عالم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإحياء من درس من الدين كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، قام هؤلاء أصحاب الأهواء في وجهه، ففريقا يكذبونه وفريقا ينفونه ويخرجونه من بلده وفريقا يقتلونه، وهذه سنة الله عز وجل في مدافعة الحق للباطل، ولا بد منها، ولو كانت ستكون خالصة لكان أولى بها ذلك أنبياؤه وأصفياؤه عليهم الصلاة والسلام من قبلنا. فإذا الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كحال الأنبياء في الأمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا نستغرب ونستكثر أن يحدث ذلك من أهل الأهواء الذين يقف الحق في وجوههم ووجوه أهوائهم؟ قال ابن كثير رحمه الله: وروح القدس هنا، قال: وأيدناه بروح القدس، قال: وروح القدس هو جبريل، كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتبعه على ذلك ابن عباس وغيره، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وهذه لا شك أنها نص في جبريل، لكن هنا النص هو تفسير ابن مسعود وابن عباس. وهذا يعني من لطائف ابن كثير رحمه الله أنه إذا جاء التفسير عن ابن مسعود وعن ابن عباس، أو إذا اتفق ابن عباس وابن مسعود على شيء أخذ به. وعامة تفسير ابن مسعود في الأحكام، وعامة تفسير ابن عباس في اللغة. فإذا أردتم السمة العامة لتفسير ابن عباس فهو اللغة، وإذا أردتم السمة العامة في تفسير ابن مسعود فهي الحكام، لأن ابن مسعود كان قاضيا، وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يتتبع الصحابة ويتتبع الأعراب يسألهم. هذا أولا. وثانيا اشترك في شيء آخر وهو مسألة أسباب النزول، فكل منهما يروي أسباب النزول ويفسر بها، وهذا عام في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا تجد صحابيا لا يفسر بأسباب النزول، فكانوا يهتمون بالتفسير بأسباب النزول اهتماما كثيرا، لكن غلب على ابن عباس اللغة وغلب على ابن مسعود الأحكام وغلب على أبي القراءة والفرائض، وغلب على أبي رضي الله تعالى عنه القراءة والفرائض. وعلى العموم كما ذكرت لكم سابقا ثبت من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من 170 صحابي لهم تفسير، كلهم يروى عنهم تفسير شيء من القرآن، خلاف ما هو متداول في كتب علوم القرآن أن المشهور بالتفسير هم 10 فقط. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. رواه البخاري تعليقا، ورواه أبو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ عليه، يعني كأنه إيش استغرب أو استنكر، فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخر في معنى روح القدس لا تقوم لها قائمة. ثم قال: قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل، لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى به، كما أخبر في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك التوراة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية. فذكر أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له، والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق ولله الحمد. طبعا هنا قوله تكرير قول لا معنى له هذا ما يسمى إيش السياق، لا ما يسمى السياق. فالعلماء رحمهم الله تعالى يرون أن تفسير الآيات بالسياق أيضا معتبر، تفسير الآيات بالسياق، فتنظر في سياقها فتقول هذه الآية معناها كذا، فيدلك السياق على أن هذا هو المراد أو أنه غير المراد. فرجح ابن كثير هنا على أن روح القدس جبريل بأن الله عز وجل ذكر معه ماذا؟ ها ذكر معه الإنجيل، ذكر معه التوراة والإنجيل، فإذا لا صحة لقول من قال وأيدناه بروح القدس يعني بالإنجيل. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى.